الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في الشرط الجزائي، وقلنا ان دليله عندنا اوفوا بالعقود والمسلمون عند شروطهم الا شرطا خالف كتاب الله وسنة النبي. اما عند القوم فهم يحاولون ان يصححوا الشرط الجزائي بقياسه على العربون، وقد تقدم خطأ هذا المسلك. الان ننتقل الى شيء يشبه الشرط الجزائي، وهو ما يعبر عنه بالتهديد المالي او الشرط التهديدي. هذا شيء يشبه الشرط الجزائي، يقال عنه التهديد المالي، الشرط التهديدي، وهذا الاصل فيه في الفقه الوضعي، الاصل فيه ان يصدر من القضاء على الملتزم المتعنت في تنفيذ التزاماته. يعني انا ملتزم لك باشياء، سواء كان هذا الالتزام لي لك بهذه الاشياء عن عقد او عن نص شرعي، انا ملتزم لك باشياء ولكن متعنت في تنفيذ هذه الالتزامات او اتأخر في تنفيذها اكثر من المدة المسموحة. هنا يأتي القضاء فيوجد تهديدا ماليا او شرطا تهديديا على هذا الملتزم بامور وتعنت في تنفيذها، فكأن المحكمة تعاقب هذا الملتزم بتنفيذ أشياء ولا يعملها أو يتأخر، فكأن المحكمة تعاقبه بالشرط التهديدي أو التهديد المالي. فإذا هو عقوبة من المحكمة، هذا الأصل فيه. ولكن قال الفقه الوضعي يمكن لأحد المتعاقدين أن يجعل شرطا تهديديا على المتخلف عن تنفيذ العقد او المتأخر في تنفيذه، فالأصل فيه هو من القضاء، ولكن الفقه الوضعي قال يمكن لأحد المتعاقدين، واحد المتعاقدين ليس هو قاضي، احد المتعاقدين، ان يجعل هذا الشرط التهديدي والتهديد المالي على الملتزم الذي لا يعمل بالتزامه او يتأخر في تنفيذ الالتزام. يمكن اذا تصير عقوبة فرضها الدائن على المدين الذي يجب عليه ان يعمل بالتزاماته، صار عقوبة. كيف المحكمة والقاضي يضع عقوبة على الملتزم باشياء ولا ينفذها او يتأخر في تنفيذها، القاضي يجعل عليه شرطا تهديديا تهديد مالي، هنا احد المتعاقدين فانه يجعل شرطا تهديديا وعقوبة على الثاني الذي ملتزم باشياء ولا يفعلها او يتأخر في تنفيذها، فالاصل فيه هو القضاء، ولكن تعدي الى احد المتعاقدين. طيب اذا ما هو الفرق بين الشرط الجزائي وبين هذا التهديد المالي او الشرط التهديدي؟ هنا توجد فروق بين الشرط الجزائي وبين التهديد المالي او الشرط التهديدي. هو ان التهديد المالي في الفقه الوضعي، تهديد المالي تحكمي، لا يقاسم الضرر، بينما الشرط الجزائي يقاسم الضرر، انه اكو ضرر وهذا ضرر مقدره، فالشرط الجزائي يقاس بالضرر، بينما الشرط التهديدي هنا الذي يصدر من المحكمة كأصل ويجوز لأحد المتعاقدين أن يفعله، فهو تهديد مالي تحكمي لا يقاس بالضرر. الشيء الثاني، أن التهديد المالي يكون فيما إذا كان هناك التزام من أحد الطرفين امتنع من تنفيذه الملتزم، مع أن تنفيذه العيني لا يزال قائما، تنفيذ العيني لا يزال قائما، يمتنع من تنفيذه والتنفيذ العيني ممكن. هذا يأتي هنا الشرط التهديدي والتهديد المالي. ثالثا، أن تدخل الملتزم الشخصي له دخل في التنفيذ. لما نجعل عليها غرامات تهديدية تهديد مالي، تدخل الشخصي هذا الملتزم، تدخل الشخصي له دخل في التنفيذ العيني. يعني إذا ضغطنا عليه فعمل بالتزامه يحصل ما نريده. هاي ثلاثة تفترق عن الشرط الجزائي. الرابع، أن يطالب الملتزم له بالتهديد المالي. الملتزم له وهو الشرط يطالب بالتهديد المالي، يقول أنا إذا ما نفذت ما عليك أيها الملتزم، إذا ما نفذت عليك أطالب بالتهديد المالي، أريد التهديد المالي والشرط التهديدي. ميدان الشرط التهديدي واسع. مثلا قد يلتزم إنسان بعمل فني لمؤسسة، أن يلتزم لهم بعمل فني، يلتزم بأن يرتب أعمال الكمبيوتر مالتهم وأعمال الكمبيوتر والدخول في شبكة الكمبيوتر والأنترنت، هذا عمل فني. فإذا التزم إنسان بشركة بأن يعمل لهم عملا فنيا مقابل شيء وامتنع من تنفيذ الالتزام، يأتي التهديد المالي. ضغط عليه بالعمل بالتزامه، ضغط عليه بالعمل الزامي، فهو عقوبة، عقوبة. كذلك إذا التزم أحد بتقديم الخدمات للمشتركين، هذا الذي يلتزم بتقديم الكهرباء الخدمة والماء والتليفون، هذا اللي يلتزم بهذه للمشتركين مقابل أجر، إذا امتنع من التنفيذ يمكن أن يجعل له شرط تهديدي لإرغامه على العمل، إرغامه على العمل. يقول إذا لم تمدنا بالقوة الكهربائية حسب ما التزمت فعليك أن تدفع 5 أضعاف الأجرة التي تأخذها في الشهر. هاي 5 أضعاف هاي عقوبة، وإلا الضرر الذي وصلنا وبقدر المال الذي دفعناه، لكن لما 5 أضعاف تصير عقوبة. إحنا نريد أن يلتزم ويعطينا ما التزم به، هذا شرط تهديد. بعد هدده من عبارته شرط تهديدي، تهديد بأخذ المال، بأخذ مالي منه أضعاف ما أعطيناه، فهو تهديد عقوبة، نريد يلتزم. فكأن الغرض من الشرط التهديدي أن يلتزم بما التزم به وينفذ، ليس المقصود هو أخذ المال ب5 أضعاف، المقصود الأصلي هو التزامه، أريد نحدده. ذاك بالسرع يجي كأنه هو مثل التهديد، مثل تعذير الحاكم للمقصر. فالشريعة تريد أن الإنسان لا يقصر في أعماله، أن يكون ملتزم غير مقصر، لكن التعذير تهديد وعقوبة. فالمقصود الأصلي أن لا يقصر الإنسان في التزاماته الشرعية، هذا المقصود الأصلي. فالتعذير هو عقوبة وتهديد حتى يمتنع. هنا الشرط التهديدي الذي قلنا لا يقاس بالضرر، لا يقاس تحكمي، وتدخل هذا الشخص في التنفيذ، في التنفيذ إذا ضغطنا عليه يكون له دخل في التنفيذ العيني ونحصل على ما نريد، نحصل على ما نريد، نحصل. وأن التنفيذ العيني يكون، التنفيذ العيني يكون لا زال قائما، مو أنه بعد مستحيل التنفيذ العيني. الشرط التهديدي يكون فيما إذا كان التنفيذ العيني لا يزال قائما، لا أن التنفيذ العيني أصبح مستحيلا. فالشرط التهديدي فيما إذا كان التنفيذ العيني ممكن، لا زال ممكن. إذا تدخل هذا الملتزم شخصيا فإن التنفيذ العيني ممكن، هنا يأتي الشرط التهديدي. أما الشرط الجزائي فيما إذا كان التنفيذ مستحيلا، مثلا تنفيذ في الوقت المعين مستحيل، يعطيك السلعة في أول رمضان مستحيل، يجي الشرط الجزائي. بينما الشرط التهديدي يرجع أنه يعطيك السلعة في أول رمضان ممكن إذا تدخل هو الملتزم شخصيا فينفذ ما عليك ويعطيك السلعة في أول رمضان. فالشرط التهديدي فيما إذا كان تدخل الملتزم شخصيا يحصل التنفيذ العيني، أنه هذا بعد التنفيذ ممكن. بينما الشرط الجزائي إذا لم يمكن تسليم السلعة في وقتها يأتي الشرط الجزائي. إذا فرق بين الشرط التهديدي والشرط الجزائي. من موارد التهديد المالي أنه إذا التزم إنسان أن يسلم العين المؤجرة في وقت معين، التزم أن يسلم العين المؤجرة في وقت معين وتخلف عن ذلك يأتي الشرط التهديدي. الشرط الجديد يقال له إذا ما سلمت في الوقت المعين تعطيك 5 أضعاف قيمتها مثلا، تهديد هذا، المراد تسليمها في وقتها، هذا المراد الأصل وهذا تهديد، انتبه هذا تهديد. فمن مواردها الالتزام بإخلاء بيت أو تسليم بيت. وأيضا يأتي الشرط التهديدي في الأحوال الشخصية، في الأحوال الشخصية مثلا إذا التزم الرجل أن يسلم الأولاد إلى أمهم، دول الذي أقل من السن الذي يتمكن الأب أن يسلمهم، إذا التزم أن يسلم الأولاد إلى أمهم لحضانتهم، هنا يقول إذا ما سلمت الأولاد إلى أمهم لأجل القيام بأمور الحضانة عليك شرطا تهديديا، عليك على المحكمة، عليك شرطا تهديديا وجزاء وتهديد مالي بكميات كبيرة. ماذا يراد؟ يراد منه أن يسلمهم ويلتزم بما التزم به وينفذ ما التزم به، هذا المراد الأصلي. ولك تهديد يعني مثل التخريع، شرع خوفا، فكأنه مو مراد أصلي، مو مراد. بينما الشرط الجزائي لا، مراد أصلي إذا تخلف، مراد أصلي، لذلك يقاس بالضرر، هذا لا يقاس بالضرر، هذا تحكمي. كذلك إذا التزمت الزوجة بالذهاب إلى محل الطاعة، التزمت في مقابل عقد، عقد الزواج، التزمت بالذهاب إلى محل الطاعة، والتزم الزوج بالإنفاق عليها ورعايتها. هنا يقولون إذا لم تلتزم بالذهاب إلى محل الطاعة فيضعون عليها شرطا تهديديا ماليا، المحكمة طبعا مثلا. هذا ماذا يراد من هذا الشرط التهديدي؟ يراد أن تلتزم بالذهاب إلى بيت الزوج محل الطاعة، التزام، ولكن تخويف تهديد. وكذلك إذا التزم ممثل أن يمثل في مسرح معين وأن لا يمثل في مسرح معين، هنا يضعون له شرط تهديدي، إذا مثلت في مسرح آخر فعليك أضعاف ما استلمت من الأجر. ماذا يراد منه؟ يراد منه أن يكون مختصا بهذا المسرح حتى ينجحه، لا يذهب إلى مسرح آخر. فالمراد الأصلي هو هذا الالتزام، لأنه أنت أجير مختص بنا لا تذهب إلى غيرنا. وكذلك إلى مهندس قدير، طبيب قدير، يشترط عليه أن يختص بمستشفى معين، لا يذهب إلى مستشفى آخر يعمل، يضعون عليه شرطا تهديديا، المراد منه أن ينفذ ما عليه، هذا هو الهدف الأصلي. طيب، إذن التهديد المالي أو الشرط التهديدي أكو فيه ميزة واحدة، ميزة ثانية يختلف أيضا عن الشرط الجزائي، هذه ميزة أخرى، وهي أن الشرط الجزائي يحدد مرة واحدة، أما الشرط التهديدي لا يحدد مرة واحدة. يقال إذا لم تذهب المرأة إلى بيت الطاعة وهو بيت الزوج في الأسبوع الأول عليها كذا مبلغ، إذا لم تذهب في الأسبوع الثاني يتضاعف المبلغ، إذا لم تذهب في الأسبوع الثالث يصير 20 ضعف، إذا لم تذهب في الأسبوع الرابع. فالشرط ليس يحدد مرة واحدة، وإنما له تحديدات متعددة بعدد المخالفة والتنفيذ العيني ممكن، لأنه يعني يمكن أن تذهب إلى بيت الطاعة ولو بعد 4 أسابيع، يمكن أن تذهب إلى بيت الطاعة ولو بعد 4 أسابيع. فالتهديد المالي لا يقدر دفعة واحدة حتى يصير تهديد. هناك الشرط الجزائي، إذا ما سلمت البضاعة في أول رمضان عليك 1,000,000 فرق. فإذا ما سلمتها، إذا ما سلمت في رمضان عليك 1,000,000، إذا ما سلمت في شوال هم عليك 1,000,000، إذا ما سلمت في ربيع هم كذلك عليك 1,000,000. هنا لا يقول لك إذا ما سلمت في أول رمضان عليك 1,000,000، إذا ما سلمت إلى أول شوال عليك 1,500,000 أو 1,000,000، إذا ما سلمت في ذي القعدة عليك كذا. ماذا يراد منه؟ يراد التهديد، يراد التهديد. فهنا حتى يتحقق التهديد يكون التهديد المالي لا يوضع مرة واحدة، فالملتزم بالعمل يحس بأنه كلما طال وقت التأخير عن التنفيذ زاد مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها. شوفوا التهديد المالي، هل نقول عقوبة عقوبة عقوبة؟ التعبير الأدب أن التهديد المالي يحتوي على العقوبة، ينطوي على العقوبة، فرضها الحاكم أو فرضها الدائن على المدين، لأن هم الحاكم يجعل الشرط التهديدي وهو الأصل، هم قالوا يجوز لأحد المتعاقدين أن يضع شرطا تهديديا، فهذا هو عقوبة أو لا؟ ينطوي على عقوبة، بحيث يحس الملتزم أنه ما دام لم ينفذ تزداد هذه العقوبة ويزداد الشرط المالي والتهديد المالي. طيب هنا هذا التهديد المالي إذا تحول إلى تعويض نهائي، إذا يبطل الشرط التهديدي، يعني ليس المراد منه أخذ هذا المال، المراد تهديد ذاك، تخويف ذاك. فإذا ذاك ما خافش أبدا، ما أثر هذا التهديد، ما أثر فيه، حينئذ يبطل هذا الشرط التهديدي، ويجي القاضي يقدر مقدار قيمة الضرر الذي وقع على المشترك والواضع للشرط التهديدي، فيتدخل القاضي عند بطلان الشرط التهديدي لتقدير الضرر الذي حصل نتيجة عدم التنفيذ أو تأخير التنفيذ. فإذا هذا الشرط التهديدي صوري، هذا التهديد المالي صوري تحكمي، المراد منه تخويف الطرف الثاني. هذا كله ما قاله الفقه الوضعي. فنفهم أن الغرامة التهديدية هي وسيلة للضغط على الملتزم والتغلب على عناده ليحمل على تنفيذ الالتزام، فهي هذه التهديد المالي وسيلة من وسائل التنفيذ العيني الجبري. كيف الملتزم بشيء نقول يجبره الحاكم على التنفيذ؟ كيف يجبره الحاكم؟ هذا باع عن البيت، اشترطنا عليه ان يجي الى دائرة الطاف ويعترف حتى يسجل قانونا، والا البيت ملكي، لكن من الناحية القانونية ما يجي. الحاكم يجبر على يحوش شرطة يشيله من البيت يجيبه الى دائرة الطاف ويعترف. سلمت اموال ايه؟ بعيش ايه؟ كافي يلا وابقاه اجبار. فهنانا التهديد المالي كأنه إجبار، كأنه إجبار أو كأنه تعزير. الممتنع عن تنفيذ التزاماته أليس فعل حراما؟ نعم، للحاكم سريعا يعني يعزل ضربة كم ضربة؟ نعم، هذا من ذلك. تعزير جائز، الإجبار البدني جائز على التنفيذ العلمي، التهديد المالي أيضا جائز. تخويف شلون تعزير؟ هذا تخويف، لأنه راح يأخذ منك كمية طائلة من الأموال إذا تعنت واستمررت في الامتناع. تخويف حتى يجي يسوي، فهو ينطوي على عقوبة مثل الإجبار، مثل الإجبار.
ولكن التعزير لا يسقط عند عدم الإقرار.
التعزير لا يسقط، له الحاكم أن يعزر ولا هو أن يجعل هذا الشرط التهديدي.
لا يخاف من الجلد يعني لا
يجلد. نعم الحاكم إلى حق أن يحكمه بجلده مثلا، تعزير إلى حق أن يودي شرطة يشيلوه يجيبوه، إلى حق أن يضع هذا الشرط الجزائي. فهما كل هذه الأمور كلها من باب واحد، هاي وسائل للضغط على الملتزم على نفي الإلزام. هاي الوسائل قد تنجح وقد ما تنجح، يعني انت من الجيبة من البيت الى الطارق طاب يقول له اعترف، قد يقول له ما اعترف انا ما بايع انا ما مثل. اذا هذا 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 الجبر ما يفيد في بعض الاحيان، في بعض الاحيان يفيد، في بعض الاحيان ما يفيد. تعزير من سلطة هذا الذي وتعزر هذا الذي لم يلتزم، قد ينصاع فيعمل ما عليه، قد ما ينصاع يمكن عارف كل ما تضره كل ما تحزمه. تهديد مالي هم شيء، قد ينفع في ان ينفذ ما عليه وقد ما ينفع. فهذه الامور التي هي ضغط، وسيله ضغط على الملتزم في ان يفعل ما التزم به، قد تنفع وقد لا تنفع. الإجبار العيني يجيبوه من البيت قد ما ينفع، تعزير قد ما ينفع يبقى معاند، تهديد مالهم قد ما ينفع. ولذلك إذا هذا التهديد المالي ما طالع يعني ما ينفع، يتدخل القاضي يقول ما هو الضرر الذي التزم وقع به المشترط، ما هو؟ يقدر شرطا جزائيا بقدر الضرر، والشرط التهديدي باطل. اذا هذا الشرط التهديدي في الفقه الوضعي هو وسيلة للضغط على الملتزم والتغلب على عناده، كما في الاجبار كما في التعزير، قد يرفع وقد لا يرفع. طيب الان الدليل لما قاله الفقه الوضعي شنو الدليل على انه القاضي او احد المتعاقدين له الحق أن يجعل تهديدا ماليا، تهديدا ماليا على أحد الطرفين أو أحد المتعاقدين؟ دليلكم شنو؟ إحنا عندنا دليل أن الحاكم الشرعي يستطيع أن يجبر الملتزم بشيء ولا يعمل بالتعزير، يجبره بالتعزير أو بالإجبار العيني مثلا أن يؤخذ لاطر الشرطة إلى ما عندنا إحنا أدلة. أنت شنو دليلكم على هذا التهديد المالي، التخويف والتهديد المالي الذي لا يراد لنفسه إنما يراد لأجل الضغط على المتزم؟ السند القانوني شنو؟ دليل هذا شنو؟ عندكم عرف يقول بهذا؟ عندكم عادة؟ وهم مصادرهم العرف والعادة وما يرونه حسنا بحسب عقلهم، مو مثلنا احنا عندنا مصدر تشريع قرآن وسنة وعقل، هم عندهم لا، العرف العادة ما يرونه حسنا وإن لم يحكم به العقل مثلا. فالسند القانوني ما هو لهذا الشيء الذي حاصل عندهم وفعله القضاء؟ عقل القضاء ما يفعل بشيء ما إلى دليل، القضاء ما يفعل شيء ما إلى دليل. أكو فرد سند قانوني لهذا التهديد المالي بحيث القضاء عمل به أو لا يوجد؟ يقول لا يوجد في القوانين الغربية سند لهذا التهديد المالي، فقط القضاء عمل به بدون سند قانوني، بدون سند قانوني. هنا المحكمة عندها سلطة الأمر، وعندها سلطة الأمر، لكن عندها ولاية الحكم. هنا المحكمة بسلطة الأمر، سلطة الأمر حكمت بهذا بالتهديد المالي على أحد على الملتزم الذي ممتنع. المحكمة بما لها من سلطة الأمر، مو بما لها من ولاية الحكم. ولاية الحكم كون أكو حكم إلى سند قانوني حتى يصير المحكمة لها ولاية الحكم، هذا ما إله سند قانوني. فولاية الحكم من المحكمة ما موجود. محكمة شلون تحكم بشيء غير مشرع؟ هذا غير مشرع. فالمحكمة لها ولاية الحكم على شيء مشرع، أما إذا شيء ما مشرع ليست لها ولاية الحكم. المحكمة ما تقدر كيف؟ المحكمة تكون تتبع الدستور القانون المشرع فتعمل وفق القانون والدستور. هذا ما مشرع، هذا التهديد المالي فلا تشريع ما إذا. إذن لكيف عملته المحكمة مع أن المحكمة لها ولاية على الحكم المشرع؟ هذا ما مشرع، فكيف المحكمة قضت به؟ يقول المحكمة لها سلطة الأمر ولها ولاية، ولاية الحكم في المشرع، أما سلطة الأمر إلها حق تسوي فشي غير مشرع. يعني خربطة ثانية. أثر القضاء إلى موازين، قضاء القاضي يقضي بما هو مشرع، أما يقضي كيف ما قلت شيء. يقضي البين على المدعي، اليمين على من أنكر، أكو علامات إثبات، أكو علامات كذا، ماكو إلى أن يجي اليمين. فالمحكمة لها قانون تسير عليه، كيف الحاكم ما يصير، حتى ولي الأمر كيف ما يصير. ولي الأمر مقيد بالقانون، مقيد بالشرع، ولي الأمر كيف يعمل ما يصير. فالمحكمة ولي الأمر لهم ولاية على الحكم الذي له سند قانوني وشرعي. هذا التهديد المالي هم يصرحون ما بي سند قانوني كشرع حكمت به المحكمة. يقولون المحكمة لها سلطة الأمر، سلطة الأمر غير ولايتها على الحكم المشرع، لها سلطة الأمر يعني كيف تعمل. على كل حال فهنا خلوا على هذا المتحنث جزاء، وهو الغرامة التهديدية أو التهديد المالي. طيب يعني شنو؟ يعني القاضي يكون يسيطر على الجلسة، يكون يبسط سلطة على الجلسة، فإلى حق يسوي هذا الشيء التهديد المالي من أجل بسط سلطته وسيطرته على الجلسة. طيب هذا ما ذكره الفقه الوضعي في التهديد المالي. طيب هنا الفقه الإسلامي ماذا يقول؟ الفقه الإسلامي ماذا يقول في التهديد المالي أو في الشرط التهديدي؟ احنا نقول هاي القوانين غير الإسلامية التي هم تروا عليها، لأن منشأها ومصدرها العرف، عرفهم، وإن كان العرف باطلا عادتهم، وإن كانت العادة قبيحة مثلا، وما يرونه حسنا بعقلهم البشري، قد يرون هذا الشيء حسن بالعقل البشري، لكن عقل الله وسلطة الله وحكمة الله هم ما يلتزمون بالأحكام الشرعية الصادرة من الله سبحانه وتعالى، حتى في كتبهم المقدسة ما يعتبروها، هم قانون مستمد من العرف والعادة وما يرونه حسنا بحسب العقل البشري. لذلك تراهم أنه يقولون شيء وينسفونه بعد مدة، بعد التطور يقولون شيء ينسفونه بعد مدة، التطور الذي يجب أن يتبع. فما أن يقول الفكر البشري شيئا، مثلا قالوا بعدم إنشاء حق للغير في العقد، أن العقد بينه وبينك ما يمكن أن ينشئ حق للغير، هذا القانون الروماني، أن العقد لا ينشئ حقا للغير. اصطدموا بضرورات عملية تدفع الخروج على القاعدة. ليش؟ انا وياك اسوي عقد، اريد ادفع ابويا، اريد الراتب الشهري اسوي عقد، ثمن هذا العقد اسوي راتب لابويا الى 10 سنين. قالوا ما يصير هذا العقد، امشى حقا للغير ما يصير. واسوي انا وياك عقد، اريد احول الثمن الى واحد يطلبني في لندن. قالوا ما يصير هذا العقد، امشى حقا لذاك بفلوس راح اسوي الذاكة، انشاء حقا للغير حيثي. خب هذا القانون، العقد لا يجوز ان ينشئ حق الغير، اصطدم باشياء ضروريه لابد ان تحدث، لابد ان تحدث. احتالوا على القانون، احتالوا على القانون للخروج عنه. فقالوا بري اكو استثناء، انه احنا نخلي شر الجزائي، اذا ما عملت لما اشترطت عليك من تحويل المال الى دائم، او لم تعمل بما اشترطت عليك من ان يكون الثمن لأبي مقسط الى 10 سنين، اذا لم تعمل تعطيني 1,000,000 دولار. هذا شرط جزائي، هذا الي، العقد امشى حقا لي. يعني العقد فيه شروط، ما تعمل بيه، ما تعمل الشروط التي هي اوجدت حق الغد، تعطيني 1,000,000 دولار. احتاجوا ان العقد لا ينشئ حقا للغير، شافوا لا يحتاجون انشاء العقد حق الغير، احتالوا قالوا جابوا الشرط الجزائي، جابوا الشرط الجزائي. طيب هنا كل ما يصطدمون بعقبة بحجة التطور ينسفون ما قالوه سابقا. اما القوانين الاسلامية، القوانين الاسلامية بما انها صادرة من المشرع الاعظم الذي يعلم بما يحتاجه البشر، تكون قوانين متطورة من اول يوم، من اول يوم ثابتة. ولذلك حينما يقول مثلا، حينما يقول اوفوا بالعقود، خلص العقد وهو الالتزام في مقابل التزام والتعهد بين الطرفين على ان هذا يعطي البيت وهذا يعطي الثمن بشروطه يجب الوفاء به، خلص هاي القاعدة من اول يوم الى هذا اليوم ما تغيرت. اوفوا بالعقود، هو اوفوا بالعقود. المسلمون عند شروطين، الا شرطا خالف كتاب الله وسنة النبي او غير مقدور، او انه محرم، او انه غرري، او انه مثلا غير ممكن، هذا بطلان الشرط. فمن اول يوم المسلمون عند شروطين الى هذا اليوم، وستبقى متطورة من اول يوم، من اول يوم يأتي اوفوا بالعقود. بناء على هذا نحن نقول ان هذا الشرط التهديدي الذي يراد منه اجبار الملتزم بتنفيذ ما التزم به هذا صحيح، صحيح. وان كان تهديد وان كانت وسيلة الضغط، فاما ان يعمل ما عليه، اما ان يعطي الشرط التهديدي الذي قبله. فما هو المانع من ذلك؟ ما هو المانع من ذلك؟ يقول لك هذا شرط وهذا كذا، ولا يقولون باطل، يقولون شرط لما ما ينفع في الضغط على الملتزم، يعني قالوا باطل. شلون شرط صحيح وشلون يبطل بالاخير؟ اذا صحيح هو يبقى صحيح الى الاخير، اذا يبطل اذا من الاول هو باطل. فالتناقض انه هذا الشرط التهديدي اذا لم يؤدي الى النتيجه المطلوبه فهو باطل، وإذا كان صحيح من الأول ويبقى صحيح. فإذا هذا عاند 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 يؤخذ منه الشرط التهديدي بالقوة، يباع بيته يؤخذ منه الشرط التهديدي. فلماذا يكون صحيح في بداياته وتقولون يحكم به القاضي ويعمله أحد المتعاقدين، لكن بعدين إذا ما يأثر يكون باطل، يرجعون إلى تقدير القاضي حسب التعويض عن الضرر؟ لماذا هذا؟ هذا كله تلكؤ، هذا كله نتيجة أنه لم يكن لهم مصدر مترقي في أخذ الأحكام. بينما الإسلام حينما قال أوفوا بالعقود وقال أوفوا بالشروط، نقول الشرط الجزائي صحيح لأنه شعبة من الشروط، الشرط التهديدي هم شعبة من الشروط، هم شعبة من الشروط للضغط على هذا. فإما أنا أن أحصل على ما اشترطته عليه في العقد أو أحصل على هذا الشرط. هو الشرط هذا معناه، الشرط هذا معناه. اذا لم يفعل ما اشترط عليه اولا يجبر، ثانيا اذا لم يمكن اجباره يؤخذ منه ما اشترطنا عليه حينما لم ينفذ ما عليه من العقد، لم ينفذ. فاذا لم ينفذ ما عليه يؤخذ منه ما اشترط عليه، او اذا لم يمكن يكون هناك فسخ وانخيار الفسخ نتيجه تخلف الشرط. فالشرط هاي فائدته، اما ان تعمل به، لم تعمل به تجبر عليه، لم يمكن اجبارك على التنفيذ يؤخذ الشرط الجزائي، لم يمكن هذا يفتخ العقد، العقد يفتخ فيرجع الثمن لك، ترجع البضاعه لك والثمن يكون ترجعه. هذه فائده الشرط. فالشرط التهديني والشرط الجزائي في الفقه الاسلامي جائز لاوفوا بالعقود والمسلمون عند شروطهم اذا كان الشرط صحيحا ولم يكشف عن تفاهه احد المتعاقدين، والا اذا كشف عن تفاهه احد المتعاقدين يكون العقد باطلا لتفاهه احد المتعاقدين. ياتي الكلام على الباقي غدا.